الساعة تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إنشاء محكمة في إيران والعراق للتحقيق باغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها داخل العمق السعودي بطائرتين مسيرتين. أهالي القنيطرة والجولان المحتل يجددون عهد النضال حتى تحرير أراضيهم. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي عن تشكيل محكمة خاصة لأول مرة في إيران والعراق للتحقيق في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وقال مسجدي إنه لا يمكن توقع أن تتخذ المحاكم الدولية إجراءات فعالة في قضية اغتيال سليماني والمهندس، مضيفا أن المتهمين الأوائل في هذه القضية هم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقادة أمريكيون، معتبرا أن تدويل القضية بمعنى تقديم الملف للمحاكم الدولية ليس مناسبا، لأن هذه المحاكم تخضع لتأثير الأمريكيين، وبالتالي فإن هذه العملية لا يمكن أن تكون مثمرة أبدا. أعلن قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري عن اختبار القوات البرية صاروخا ذكيا بمدى 300 كيلومتر للقوات في إحدى مناطق البلاد. وحول الإحداثيات التشغيلية لهذا الصاروخ قال العميد حيدري إن هذا الصاروخ يتمتع بقدرات عالية في مجال الرؤية والذكاء والدقة، وهو جاهز للدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الظروف الجوية، مضيفا أننا نحاول أن تكون أسلحتنا في هذا المجال آلية وذكية ودقيقة. وأشار العميد كيومرث حيدري إلى قدرة القوات البرية للجيش في مجال المدفعية وراجمات الصواريخ. أعلن مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا قريبا في شمال المحيط الهندي. وقال الأدميرال سياري إن هذه المناورات هي الثانية التي تقام جنوب البلاد لإرساء أمن شمال المحيط الهندي، معتبرا أن رسالة المناورات المشتركة بين البحرية الروسية القوية مع الجيش وحرس الثورة في إيران تدل على أن البحرية الإيرانية هي بمستوى القوى العالمية. قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خارجي أن طهران تعول على إمكانية شراء أسلحة من روسيا لحماية أمن المنطقة. وأضاف خارجي لدينا تعاون عسكري مع موسكو، وعندما تم رفع الحظر التسليحي على طهران فإن روسيا كانت من الدول التي يمكننا شراء السلاح منها، وقد يكون هناك تعاون معها لحماية أراضينا وأمن المنطقة. وأشار كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني إلى أنه عندما كان الحظر التسليحي مفروضا على إيران فإن دول إقليمية أخرى قامت بعقد صفقات تسليحية بمليارات الدولارات وحولت المنطقة إلى مستودع أسلحة. استهدف سلاح الجو اليمني المسير اليوم الأحد مطار أبها الدولي بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف K2. وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة، وقال إن الاستهداف رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا. وجدد العميد سريع دعوته لجميع المواطنين في السعودية الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية، وتعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها التي ينفذها سلاح الجو اليمني المسير ضد أهداف حساسة في مطار أبها الدولي منذ يوم الخميس الماضي. حول تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، نستمع إلى التقرير التالي.
هجوم جوي يمني نوعي على مطار أبها الدولي بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة، ردا على تصعيد التحالف السعودي عدوانه وتجديد حصاره على الشعب اليمني. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن أن سلاح الجو المسير استهدف موقعا مهما في مطار أبها الدولي السعودية بطائرة من نوع صمات 3، محققا هدفه بدقة عالية. وقال إن العملية النوعية جاءت ردا على غارات تحالف العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على اليمن. الهجوم النوعي سبقه آخر على مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولية وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة من نوع قاصف كيتو. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اليمني الفريق الركن جلال الرويشان أكد أن ضرب الأهداف المعادية يأتي في إطار الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية تجاه السعودية لا تقارن بالعدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني من قصف وحصار. واعتبر الرويشان الرد اليمني حق مشروع لصنعاء، وأضاف أن الحرب لا تزال مستمرة وأن الدعوات الأمريكية لم توقف الحرب حتى الآن. وأوضح الرويشان أن بلاده تدخل العام السابع من العدوان بروح معنوية عالية. المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام شدد على استمرار العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان السعودي ويرفع الحصار، ووصف عبد السلام العمليات العسكرية بالدفاعية البحتة، وقال إن أي تصريحات مهما كانت مهمة لا معنى لها بدون أن تكون هناك خطوات على الأرض تقود إلى سلام حقيقي. وشدد عبد السلام على ضرورة وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني حتى يتحقق السلام للجميع. من جهته وصف رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط التوجه الدولي نحو اليمن بالإيجابي، وقال أنه يجب أن يستمر حتى رفع الحصار ووقف العدوان. وأضاف المشاط أن هناك مواقف إيجابية من الاتحاد الأوروبي وأن إدارة بايدن بدأت بمراجعة سياستها.
أكد أبناء القنيطرة والجولان السوري المحتل استمرارهم بالتصدي للإجراءات والسياسات العدوانية والتوسعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، مجددين ثقتهم بحتمية تحرير كامل الجولان وعودته إلى السيادة الوطنية السورية. وقد احتشد أبناء الجولان السوري المحتل اليوم في بلدة مجدل شمس إحياء للذكرى 39 لإضرابهم التاريخي ضد قرار المحتل الصهيوني بضم الجولان، وتأكيدا على انتمائهم الوطني لسوريا. وشدد أبناء القنيطرة والجولان السوري المحتل في هذه الذكرى انتمائهم لوطنهم ومواصلتهم التشبث بالأرض والهوية وإفشال كل مخططات التهويد. شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد حملة اعتقالات في القدس المحتلة وطالت عددا من الشباب الفلسطيني، وكانت عناصر مستعربة من الاحتلال متنكرة بزي مدني اختطفت مساء أمس شابا فلسطينيا من مركز بلدة الطور جبل الزيتون في القدس المحتلة. من جهة أخرى أصيب شاب فلسطيني بعيار إسفنجي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. نظم ناشطون بحرينيون وقفة احتجاجية أمام سفارة المنامة وسط العاصمة البريطانية لندن، وذلك تزامنا مع الذكرى العاشرة لثورة 14 من فبراير. ورفع الناشطون لافتات تطالب بإنهاء الحكم الدكتاتوري وتأسيس نظام ديمقراطي في البحرين، وأطلقوا شعارات تؤكد على السير قدما في طريق الثورة حتى تحقيق أهدافها المشروعة. وكان المرجع البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم ندد في كلمة يوم أمس بالقمع الذي يتبعه النظام ضد أبناء الشعب، مؤكدا استمرار الحراك السلمي حتى تحقيق النصر المتمثل بالإصلاح الجذري في البحرين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إنشاء محكمة في إيران والعراق للتحقيق باغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها داخل العمق السعودي بطائرتين مسيرتين. أهالي القنيطرة والجولان المحتل يجددون عهد النضال حتى تحرير أراضيهم. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:18، القرآن ربيع القلوب، عمود الدين. هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 7:24. تأتيكم معالم النور في الساعة 7:39، عند 8 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 8:13، إيران اليوم، المشهد السياسي. استنارات من نهج البلاغة في الساعة 8:48. عند 9 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 9:15. عند 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء. فاسألوا أهل الذكر عند 10:25. في الساعة 10:38 تأتيكم المصطلحات السياسية. بآل محمد عرف الصواب عند 10:45. في الساعة 11:00 صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، على مدى ساعة كاملة حتى 12، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. نشكركم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء. القرآن ربيع القلوب.
يا من ليس غيره رب يدعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة، هي الرابعة من حلقات هذا البرنامج. أيها الأكارم، تناولنا في الحلقة السابقة أحد الآداب الشرعية المهمة التي تجعل تلاوتنا لكتاب الله المجيد بالصورة المطلوبة، أي التلاوة التي تفتح باستمرار أزهار المعارف القرآنية في قلوبنا، فتصير بها ربيعا للحياة القرآنية الطيبة. هذا الأدب الشرعي هو استشعار تالي القرآن لقدسية هذا الكتاب الإلهي، وكونه يمثل أحسن الحديث وأحسن التفسير والبيان لجميع ما يحتاجه الإنسان. واستشعار هذه العظمة وجدانيا وقلبيا وعقليا يجعل تالي القرآن يتوجه إليه بكل وجوده، فيزداد منه هدى ومعرفة. وقد اهتمت كثير من النصوص الشريفة ببيان مكامن العظمة في كتاب الله العزيز، لكي توجد في قلوبنا هذا الاستشعار الشمولي لعظمته. ومنها ما نقله الفقيه الجليل الشهيد الثاني في كتابه القيم أسرار الصلاة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمه القرآن، فانتهى إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال الرجل: يكفيني هذا، وانصرف. فقال صلى الله عليه وآله: انصرف الرجل وهو فقيه. فهذا الكتاب الإلهي هو من العظمة، بحيث إن هاتين الآيتين القصيرتين منه تكفيان لأن تجعلا من يتدبر فيهما فقيها. أيها الأفاضل، في كتاب أسرار الصلاة أيضا عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. وهذا من أبلغ النصوص الشريفة المبينة لعظمة هذا الكتاب الإلهي مستمعين الأفاضل. وانطلاقا منه، صرح عرفاء مدرسة الثقلين بأن أكثر المكاشفات العرفانية تحصل للمؤمن أثناء تلاوة القرآن، ولكن بشرط استشعار عظمته وتقديسه القلبية أثناء التلاوة. نقل العلامة الطهراني في كتابه عن حياة العلامة الطبطبائي صاحب تفسير الميزان عن آية الله العارف الزاهد، آية الله الشيخ محمد تقي الآملي، وهو من تلامذة العارف الشهير آية الله السيد علي القاضي الطبطبائي: كان أستاذنا السيد القاضي أيام تتلمذي على يديه يؤكد أن المكاشفات العرفانية تحصل للسالك أثناء تلاوة القرآن، وهذا ما لم يحصل لي. فأتيته ذات يوم وشكوت له ذلك، فقال لي: إن تلك المكاشفات العرفانية تحصل للذين يعظمون القرآن وهم يتلونه، فيأخذونه بكلتا اليدين ويرفعونه نصب وجوههم مستقبلين القبلة بخضوع وخشوع، وليس للذي يضع القرآن على الأرض ويقرأه وهو مضطجع. قال آية الله الشيخ محمد تقي الآملي: وكانت تلك حالتي أثناء قراءة القرآن، وصفها لي الأستاذ بدقة، فقد كنت أقرأه وأنا مضطجع كأي كتاب علمي آخر، وهذا خلاف تعظيم هذا الكتاب المقدس. فنبهني إلى لزوم تعظيمه للفوز بتلك المكاشفات العرفانية. بهذا نصل وإياكم أحبائنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج القرآن ربيع القلوب. نشكركم على كرم المتابعة، وفي أمان الله.
الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. الإمام جعفر الصادق عليه السلام. Thank you.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار.
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن لكل صلاة ثلاثة أوقات، أول وأوسط وآخر. فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره غفران الله. وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل وللمسافر. صدق الإمام الرضا عليه السلام. ما زال طعم تلك الأيام تحت لساني، حلوها ومرها. أقصد أيام الجهاد والكفاح بضد العدو المعتدي. فقد كانت الجبهة جامعة كبيرة تخرج فيها عشرات الآلاف من الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يظل الواحد منهم صائما النهار ويبيت قائما الليلة، حتى صار بعضهم مضربا للأمثال تتناقل الألسن إخلاصه وعبوديته لله الواحد القهار. فتسمع تارة أن فلانا قد نال وسام الشهادة والمصحف في يده يتلو آية الذكر الحكيم، ومرة أخرى يطرق سمعك خبر الحاج فلان الذي كان يقضي ليله في تنظيف المرافق الصحية للمعسكر، وهو من هو وله شأنه آمر الفوج، وقد أخفى أمره أحدهم حين لمحه يفعل ذلك، وكان قد طلب منه إخفاءه حتى يحين حينه، أي بعد استشهاده. من هذه الصور كان الكثير الكثير الذي لو شئت لجمعته في موسوعة لخرجت بالمجلد الضخم تلو المجلد. ذلك الجو مستمعين الكرام كان مساعدا جدا على تهذيب النفس والدخول في دورة أخلاق عملية مكثفة، على أنه أيضا لم يكن مشحونا بالجد والوقار اللذين ينسيان الإنسان طعم الابتسامة. كلا، ما ما كان كذلك، فكثيرا ما كان المجاهدون يمازح بعضهم البعض ويغتنم الواحد منهم كل صغيرة وكبيرة ليطلق العنان لإخوته ليضحكوا، لكن من دون أن يجرح عواطف الآخرين وشعورهم. أما المقالب والتعليقات عليها فحدث ولا حرج، إذ أضحى بعضها مشهورا تتداوله الألسن حتى يومنا هذا، وقد قام بعضهم بكتابة مذكراته عن أيام الحرب والجبهة وما كان يقوم به المجاهدون في ذلك الوقت. نعم مستمعين الكرام، كانت الجبهة مليئة بالذكريات، الذكريات الحلوة والذكريات المرة. لا أذكر بالضبط، لعله كان العام الرابع أو الخامس من أيام الحرب. لقد كان المخيم الذي نعسكر فيه محاطا بسواتر ترابية يبلغ ارتفاعها المترين تقريبا، على الرغم من عدم كونه في الخط الأمامي من القتال، وذلك بغية أن تكون للمعسكر حدود تحده من كل جانب، وليتعود المقاتلون على ظروف الخط الأمامي. وكان المجاهدون يتسترون بظلام الليل ليخرجوا من حدود المعسكر هذه نحو صحراء الله الواسعة ليقيموا صلاة الليل، بعيدين عن كل مخلوق، نائين عن كل ما يشوب ارتباطهم بالله، لتكون صلاتهم خالصة له عز وجل دون أي رياء أو تظاهر. وكثيرا ما رأيت في أثناء حراسة الليلية للمعسكر من هؤلاء وهو يحاول أن يخرج دون أن أراه كي لا أستوقفه، فيكشف أمره أمام الجميع. كانوا يحاولون التستر في صلاتهم قدر إمكانهم. وفي ليلة من الليالي وبين أنا في سبات عميق في خيمتنا، إذ أيقظني صوت الرصاص من شتى أنواع الأسلحة، كان مصحوبا بصوت الرجال أن انهض، هيا تحرك، قم، أخرج، اصطف بسرعة. ولم يكن هذا شيئا جديدا بالنسبة لنا، فلقد كان قادتنا يمارسون بين الفترة والأخرى هذه الأعمال التي كنا نطلق عليها اصطلاح غضب الليل، بغية الحفاظ على تأهب المجاهدين واستعدادهم لأي طارئ حسبما تقتضيه ظروف الجبهة والحرب. وبعد أن اصطف الجميع أخذ آمر الفوج يزمجر ويصرخ ويتوعد المتقاعسين منا أنه سيمارس معهم ما سيجعلهم يترحمون على العدو وأفعاله، وأنه ينبغي أن يذهب الخائفون إلى بيوتهم ويتركوا للغاب ليوثها فلا مكان فيها للأرانب والعصافير، ثم أمرنا بالسير نحو الصحراء في طابور واحد. وانطلقنا نحو الصحراء مجتازين الساتر الترابي، وفي مسافة 700 متر عن المعسكر تقريبا، مر الطابور بصخرة كبيرة، كان صديقي سعيد يقف خلفها قائما يصلي صلاة الليل، وما كان من المجاهدين إلا أن أطلقوا ألسنتهم يصولون ويجولون على هذا المسكين الذي لم يستطع أن يقطع صلاته عندما مروا به، وكانت ألسنتهم لا تتورع عن اغتنام الفرص للضحك على الآخرين، لكن من دون المساس بأحاسيسهم، فكل من كان يمر به كان يعلق بجملة قصيرة، أحدهم يقول نسألك الدعاء، والثاني يقول لا تنسنا في دعائك يا سعيد، والثالث يقول اطلب من الله لي الشهادة يا سعيد، وآخر يقول يا سعيد لا تنسى الحورية يا سعيد، وخامس يقول ليتني كنت تلميذا في مدرستك يا ولد، وآخر يقول الله الله ما هذا الخلوص، وآخر يقول هكذا تنال الجنة يا شباب، وآخرهم كان يقول لم أرى أكثر منك رياء في حياتي يا سعيد، لعلك متواطئ مع الآمر ليأتي بنا من هنا لنرى صلاتك، ها؟ وكنت أنا صديق سعيد المقرب إليه في آخر الطابور، ولما وصل الدور لي قلت له هيا قم قم يا أستاذ الرياء فقد أخزيتنا، قم والتحق بنا، هيا يا ولد. نعم مستمعين الكرام، إن للمصلين قصصهم أينما حلوا وفي أي زمان كانوا، فعباد الله ليسوا بالقليلين. حتى الملتقى بكم مع قصة أخرى من قصص المصلين في برنامجكم عمود الدين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شمت في غوره الرهيب جلالك، وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيها جمالك، وترى ما لمسمع الروح همس من شفاه النجوم يتلو الثنى لك، واعتراني توله وخشوع، واحتواني الشعور أني حيالك، ما تمالكت أن يخر كياني ساجدا واجدا ومن يتمالك.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج معالم النور، حيث نستضيف مرة أخرى سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قم، في حديث وحوار حول علم أسباب النزول. فأهلا ومرحبا بكم وبسماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم أستاذ معروف.
سمحت السيد، كنا نتحدث حول موضوع تأثير علم أسباب النزول على علم التفسير.
نعم.
وتفضلتم بذكر نماذج وأمثلة كثيرة لأهمية معرفة أسباب النزول للوقوف على معنى الآية.
نعم.
ولكن هناك بعض الصور وبعض الآيات التي لها أسباب نزول،
نعم،
ولكنها تحمل مفاهيم عامة.
نعم.
مثلا سورة الممتحنة.
نعم.
الآية الأولى معروفة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نعم. معروف أن هذه الآية وهذه السورة نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة الذي أخبر المشركين بغزو المسلمين لهم.
نعم.
هنا حتى إذا لم نعرف أسباب النزول فنحن نقف على معنى الآية.
نعم.
لا تجب أن تكون هناك مودة بين المؤمنين والمشركين أيا كانت الأسباب.
نعم.
فإذا علمنا هذا وعلمنا أسباب النزول وعلمنا قصة حاطب بن أبي بلتعة، ما هو التأثير الذي يمكن أن يدخل على قلب ونفسية المتلقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أحسنتم كثيرا. يعني هذه الآيات المباركة في سورة الممتحنة ليست الآية الأولى فقط، وإنما الآيات الأخرى لأن جاءت في سياق واحد، طبعا نموذج لي أن سبب النزول قد يكون مهما ولكن لا تصل المهمة إلى حد الضرورة. مثلا لأنك تستطيع الآن أن تفسر سورة الممتحنة كما قلتم من دون أصلا مراجعة أسباب النزول، لأنها مفاهيم وقيم إسلامية تحدد العلاقة بيننا وبين أعدائنا، والأعداء قد يكونون هم مثل في زمان رسول الله المشركين، وفي زماننا مثل أعداء يتبدلون يتغيرون.
نعم.
ولكن العنوان يبقى ثابت لكن المعنون متغير، الأعداء في زمن الرسول وأعداء اليوم. إذن الآية عندما تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لم تقل قريش، لم تحدد مثل أبي سفيان أو فلان وفلان،
وإنما
قالت عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يعني لا يجوز أن نلقي لأعدائنا بالمودة والحب، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. طبعا هذه الآية بدون نحن أن نقرأ سبب النزول نقول حتما هناك حادثة وقعت في زمن النزول استوجبت هذا
النهي
وهذا التحذير. وهو بغض النظر عن تلك الحادثة كذلك هو هذا النهي وهذا التحذير مستمر إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. لكن عندما نرجع إلى أسباب النزول حقيقة نعيش أجواء الآيات، أجواء الآيات أبعادها، المشكلة التي صارت باعتبارها المصداق الأول الذي سبب نزول الآيات المباركة. طبعا راح نكون أقرب إلى النص وأقرب إلى دلالات النص وماذا يريد أن يعطي هذا النص، رغم أنه نص مطلق، يعني هو مفاهيم من دون أن معرفة أسباب النزول، ولكن أسباب النزول تعطي لنا كما ذكرتم مثلا نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. مشكلة حاطب، ما هي مشكلة حاطب؟ مشكلة حاطب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان يدعو دعاء متكررا، وهو اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. طبعا قريش نقضت الصلح مع المسلمين من خلال وقعة معينة، فالرسول قرر أن يغزو قريش في عقر دارها. وطبعا الغزو في عقر الدار ماذا يحتاج؟ إلى عنصر المباغتة،
نعم،
إلى الكتمان والسرية. فكان الرسول يدعو إلى أن لا تشعر قريش بالتحشدات وتهيؤات المسلمين لغزوها. فحاطب بن أبي بلتعة طبعا كان أهله في مكة، عياله وزوجته ويبدو أبناءه كما في مكة، فأرسلوا له، يعني قريش أرادت أن من خلال مشاعر عواطف الزوجة وعواطف الأولاد والأبناء أن يأخذوا المعلومات حول التحشدات وحول نية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالهجوم من خلال زوجة حاطب، من خلال حاطب. فأرسلت له رسالة تطلب منه أن يخبرها عن مدى استعداد المسلمين للهجوم. فكتب حاطب بن أبي بلتعة، طبعا هو من البدريين، يعني شهد بدرا،
نعم،
إنسان مؤمن، كتب طبعا هاي مواقف الضعف عند الإنسان، كتب كتابا صغيرا هو يتصور أنه لا قيمة له، سطرا أو سطرين، يقول بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يريد الغزو فاحذروا. ولهذا أخذت هذا الكتاب امرأة، أخذته ونزل جبرائيل عليه السلام على قلب رسول الله صلى الله عليه يخبره عن حادث هذه المرأة والرسالة وأن الرسالة خطرة. فبعث الإمام علي كما في القصة المعروفة، بعث الزبير والإمام علي عليه السلام واستخرجوا الرسالة من هذه المرأة، كانت ضامتها في شعرها، زين، وجاءوا بالرسالة. فالرسول صلى الله عليه وآله استدعى حاطب، قال لماذا هكذا تعمل؟ حاطب ماذا قال؟ أخذ يعتذر، قال يا رسول الله والله إني مسلم مؤمن بالله ورسوله، ما غيرت وما بدلت، ولكني كنت امرئا ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة، يعني في قريش، ليس لي أصل ولا عشيرة، وأصبح لي بين أظهرهم أهل وولد فصانعتهم. شوف يعني أنا مصانعة، مجرد مصانعة، زين. في رواية أخرى كذلك يقول لا تعجل علي يا رسول الله إني كنتم امرئا ملصقا من قريش، يعني ليس من أصل قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم في بمكة. يعني يبدو هنا الرواية أن حاطب عند أهل في مكة وعند كذلك أموال، قد يكون عنده عقار أو مشاريع أو أموال، الرواية لا تذكر التفاصيل. فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي. انظر هذا التعبير، تعبير حاطب نفسه، يعني وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فالرسول قال له يعني أنت صحيح تريد تحمي عيالك، لكن حمي العيال لا يكون على حساب شنو؟ على حساب الإسلام وعلى حساب الرسالة وعلى حساب الدين. في هذه الأجواء نزلت سورة الممتحنة، تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، وأنتم أخرجوكم. بعد الآية الثانية ماذا تقول؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الآية الثالثة ماذا تقول؟ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. هذه إشارة إلى قوله يعني عندي أموال،
نعم،
وأهل. شوف إذن معرفة أسباب النزول تعطي لنا الأجواء، تعيننا على معرفة بالدقة معاني ودلالات الآيات والكلمات المباركة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون. انظر يقول يجب أن تكون رساليا كما كان إبراهيم عليه السلام، ولا تعطي شيئا على حساب، حتى لو كان تتبرأ من أهلك كما تبرأ إبراهيم من أبيه. انظر بعد مثلا الآية الخامسة أو الآية السادسة تقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بعد الآية السابعة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة. يعني إذن القرآن يريد أن يقول أن نحن لا ندعو إلى قطع الرحم، بالعكس نحن نتمنى إن شاء الله أن هؤلاء القريش أن يؤمنوا وأن يأتوا للإسلام وتكون هناك مودة وعلاقات، ولكن أن تكون مودة على حساب الإسلام وعلى حساب الرسالة هذا لا يمكن أن يصدر من مؤمن رسالة.
نعم، إذن الوقوف على المعنى العام للآية والصورة، وأيضا الوقوف على مغزى البناء المعماري للصورة، لابد من الوقوف على أسباب النزول.
نعم.
لأنه كما تفضلتم كيف يمكن معرفة العلاقة بين عدم نفع الأرحام والأولاد وارتباط هذا الكلام بما قبله؟
نعم.
اتخاذ العدو أولياء.
نعم.
هنا لابد كما ذكرتم الآن معرفة أسباب النزول في هذه الحادثة.
أحسنت.
هنا اللطيف الآن في هذه الصورة وفي الخطاب الأول وفي الكلمة الأولى.
نعم.
الخطاب ب يا أيها الذين آمنوا.
نعم.
يعني يبدو أن حاطب كان مضطرا ولم. نعم. يكن يقصد سوءا.
نعم.
يعني كما تفضلتم، ولذلك ظل الخطاب على يا أيها الذين آمنوا، يعني هو المخاطب في الواقع.
بالضبط، أحسن. يعني نستنتج أن حاطب بن تعالى لم يكن منافقا.
نعم.
يقول والله يا رسول ما بدلت وما غيرت،
اعترف هو،
وهذا نستفيد منه. يعني إحنا قد نتعرض، يعني.
نعم.
وإن كان مؤمنا كان قد يكون مهاجرا شهد.
نعم.
معارك في الإسلام.
نعم.
يعني.
نعم.
كما قلنا حاطب كان من أهل بدر.
نعم.
يعني كان بدريا شهد.
نعم.
بدر، وقد يكون بلاء حسنا.
نعم.
هنا نعرف أن هذا الخطاب كما ذكرت من المؤمنين، وقد يسقط إنسان مؤمن تحت أجواء الضغوطات العاطفية، ضغوطات المال، لأن تعرف الأعداء يأتون للإنسان المؤمن من جميع من نقاط الضعف. مثل قد إنسان يحب الأموال فيعطى يهدد، أما ترغيب أو ترهيب، إذا كان غنيا ترهيب أن تسلب هذه الأموال، أو كان فقيرا ترغيب يعطى هذا. قد إنسان لا تهمه الأموال، قد يهمه مثل فد شيء آخر، المنصب والجاه،
يعطونه منصب،
يعطونه مثلا، يهددونه أو يهددونه بسلب المنصب الذي يمتلكه.
نعم.
يمتلكه، أو يعدوه بمنصب جديد مثل السحرة مثلا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، فقط.
نعم.
أجر، وإنما أنتم المقربون
في البلاط تكون،
في
يعني.
البلاط. نعم. وهذا يعتبرون طبعا قبل إيمانهم يعتبرون.
نعم.
هذا الأمر فد نعمة عظيمة وفد شرف كبير، ولكن عندما آمنوا قالوا أصلا هذا ليس له قيمة، إنا إلى ربنا منقلبون.
نعم.
زين، فالعدو قد ما يأتيك من طريق لا طريق الأموال ولا طريق الأهل، قد يأتي ضغوطات مثلا الشرف والتهديد بالعرف. طبعا نجد أن الطواغيت دائما يستعمل أسلوب التهديد بالأعراض وهتك الأعراض من أجل أن يضغطوا على المؤمنين لأن يتنازلوا عن مسيرتهم الإيمانية. وكثير من هناك خطوط ضغط كبيرة على المؤمنين المجاهدين من أجل أن يودوا أعداء الله وأعداء الله، ومن أجل أن يوقفوا مسيرتهم. طبعا المؤمنون عليهم أن ينتبهوا إلى هذه الضغوطات.
نعم، أحسنت. إذن هذه العلاقة الواضحة والضرورية بين تأثير أسباب النزول على علم التفسير أصبحت الآن أكثر وضوحا بعد ذكر هذه المصادق.
نعم.
فلولا معرفة سبب النزول ومعرفة أجواء النزول لما اتضحت المعاني بهذه الدقة وبهذا الشكل. نحن إن شاء الله سوف نتابع الحديث في اللقاء القادم. نشكر ضيف اللقاء سماحة السيد ملك الموسوي أستاذ التفسير، ونشكر مستمعنا الأفاضل الذين رافقونا في هذه الحلقة من برنامج معالم النور. حتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران. معالم النور.
يا مهدينا الوعى ويانا الوعد فينا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد فينا يا مهدينا. كل عاشق يضل يتنطر بلهفة مني يغيب عن عنا وجه والفا. يا بسمة عمر ما لاحت الشفا ويا جمرة صبر يا تشيب لا تتفى صبر خاتنا شكيتور نيتنا وتيرجينا يا مهدينا صبر خاتنا شكيتور نيتنا وترجينا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد ويانا يا مهدينا يا مهدينا عيتك يا الموعود نتأمل بشير الفرج إلا يعود بدم شارعا طلعتك يا الموعود للعاشق يقولوني الصبر للصبر وحدود تيأمنا وتيحملنا ما أعطينا يا مهدينا تيأمنا وتيحملنا ما يومي وعام يخيف عام يا ابني الحسن يا ابني الحسن وإحنا نعيش بالأحلام ما غير السراني وعلفي الأوهام المحب عايش عيل ما عايش قيضة سليلة يا المحب عايش عيل ما عايش قيضة سليلة يا
Yeah.